الحمد لله يحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أقام الكون على الحق وقضى بين عباده بالحق ودعاهم إلى نصرة الحق، ولينصرن الله من ينصره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من حمل الميزان واحتكم إليه خصمان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين رفعوا لواء العدالة وأنصفوا المظلوم مهما ضعف من الظالم، مهما ضعف من الظالم مهما قوي، وأنصفوا المظلوم مهما ضعف من الظالم مهما قوي، فكانوا من المصلحين. يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إخبار عن الله عز وجل بأنه يأمر بالعدل، العدل المطلق الشامل لكل حال من الأحوال التي يتعرض لها الفرد في المجتمع، حاكما أو محكوما، غنيا أو فقيرا، قويا أو ضعيفا، رجلا أو امرأة، فهم جميعا خلق الله. وذلك الدين هو أمر الله، وذلك الدين هو أمر الله الذي أنزله ليصلح شأنهم كما أراد لهم. وفي صفات الله عز وجل صفتان تتصلان بهذا المقام: أولاهما أنه وصف نفسه بأنه الحق، والثانية أنه العدل. والحق والعدل شرطان يتوقف عليهما صلاح الأمة، وبدونهما ترتد إلى أسفل مكان وأسوأ حال. فالحقيقة الأساسية في سلوك المؤمن هي إحساسه دائما بوجود الله مع كل خطوة يخطوها وكل همسة يهمسها، فلا تزن الدنيا في نفسه مثقال ذرة حين امتلأت نفسه بمحبة الله وبالخوف منه. إنه يتذكر دائما أن الله العدل سوف يحاسبه عاجلا أو آجلا، وأن أعماله تحصى عليه لا تخفى منها خافية، ثم هي موزونة يوم القيامة لإقامة العدل بين الخلائق. وهو يعتقد أن ميزان الله ميزان حساس يزن الذرة ويحسبها ويجزي عليها شرا أو خيرا، فكيف يغفل عن هذا كله؟ ولقد حدث عنه الله سبحانه في قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين. ذلكم هو شعور المؤمن، لا يتجه إلى الناس، وإنما هو يستحضر رهبة الله في قلبه حين يقدم على عمل أو يطلع بمسؤولية. هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول للناس يوم تولي الخلافة: أيها الناس، الصدق أمانة والكذب خيانة، الضعيف فيكم قوي حتى أخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه. فإقامة الحق وهي مسؤولية خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقي بالا للقوي من حيث هو قوي، لأنها ترى أن الحق أقوى منه، وهو الحق الذي يشد أزر الضعيف حتى ينتصر. عباد الله، لقد تناول القرآن مشكلة التعامل المادي بين الناس، فشرع إقامتها على أساس العقود، وألا تترك سائبة يسهل على الذمم الخربة إنكارها. ثم أمر كاتب العقد أن يكون عادلا: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وأمر المملي لشروط العقد أن يلتزم كذلك العدل: فليملل وليه بالعدل. ثم اشترط العدالة في من يشهد لإثبات الحق، وأن يجعل قول الحق نصب عينيه دون أن يراعي قرابة ويفرط من أجل منفعة. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ويأتي أخيرا دور القاضي الذي يجد بين يديه العقد المملى بالعدل المكتوب بالعدل الموثق بشهادة العدل، فيتوجه إلى القرآن بآية تدوي في قلوب القضاة إلى يوم القيامة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وليس القاضي هنا هو من يشغل وظيفة القاضى بين الناس فحسب، بل كل من حكم بين اثنين قاض، حتى الزوج الذي يجمع بين زوجتين يعتبر قاضيا. ومطلوب منه أن يحاول اقتراب من العدل، وأن لا يحكم الهوى والميل إلى إحداهما ليظلم الأخرى، غير أن الإسلام أيها المسلمون قد ركز قدرا كبيرا من اهتمامه على جانب العدل بين الرعية، ودعا الإمام والحاكم أن يلتزم العدالة المطلقة بين الناس، لأن الظلم فضلا عن مراراته في الدنيا على أنفس المظلومين هو ظلمات يوم القيامة في أعين الظالمين. وانظروا إلى تلك الصورة التي قدمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. فالدعاء سلاح رهيب من أسلحة الحق سبحانه، يدريه على لسان من يشاء من عباده، وقد وضعه في يد كل من الحاكم والمحكوم، ومنح كل منهما فرصة ثمينة ليكون مستجاب الدعاء ماضي السلاح. فالحاكم العادل يدعو فيستجاب له، والمحكوم المظلوم يدعو على ظالمه فيستجاب له، غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بأن يسلم كل منهما سلاحه، وإنما يشجع المظلوم على استخدامه ويكشف له عن سرعة مفعوله، فيستطرد قائلا: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح له أبواب، يفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتي وجلالي: لأنصرنك ولو بعد حين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، هذا هو دينكم يأمركم بالعدل ويجعله شريعة لكم، ويحرم عليكم الظلم ويخوفكم عواقبه. فعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. عباد الله، على كل مسلم أن يقف من نفسه ومن أخيه ومن أهله ومن الناس موقف القاضي الذي يصدر الحكم وينتظر العواقب. والنفس أمارة بالسوء إلى من رحم ربي، فالعاقل من أنصف من نفسه قبل أن ينتصف الله منه. وأنتم مدعوون إلى أن تحاسبوا أنفسكم وتحكموا لها أو عليها، كما أنكم مدعوون أن تلتزموا جانب العدل في علاقاتكم بإخوانكم وأبنائكم وأهليكم. لا تظلم أخاك ولا تجامل بعض أهلك على حساب بعض، لكي لا تزرع الحقد والبغضاء في قلوبهم وتورثهم النزاع والشحناء فيما بينهم، ثم يبقى لك غضب الله عند لقائه. واذكروا دائما أن الله قد حكم بين العباد، وأنكم لستم إلا منفذين لأحكامه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واستمعوا إلى أدب النبوة يحدد لكم المنهاج ويخوفكم عاقبة الظلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبينه وبين الله حجاب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. رواه مسلم. اللهم اجعلنا من العادلين في أقوالنا وأفعالنا، ولا تجعلنا ظالمين، ولا تسلط علينا ولا تجعلنا ظالمين، ولا تسلط علينا الظالمين، واجعل الخوف منك نصب أعيننا. وصلى الله على نبينا محمد.